أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه. واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من نعمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 47 من سورة البقرة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تحدثنا في الحلقة السابقة أن هذا النداء القرآني لبني إسرائيل نداء متكرر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم في الآية 40 من سورة البقرة. وهنا كذلك خطاب في الآية 47، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه النداءات قلنا لها دلالات رائعة وإيحاءات كبيرة، بحيث نرى القرآن الكريم زاخر بالنداء إلى بني إسرائيل وتذكيرهم بالنعم الإلهية ودعوتهم إلى الوفاء بالعهود والوعود والالتزام بكتبهم ورسالاتهم. قلنا أن الدلالة الأولى هي استنهاض هؤلاء في مواجهة الرسالة الإسلامية الخاتمة، مواجهة صادقة منفتحة على الحق وما تبشرهم به رسالتهم، بعيدا عن أجواء العصبية وبعيدا عن التعنت والتزمت والكبرياء. ولهذا قلنا القرآن الكريم دائما يذكر، لأن الشعار القرآني في التعامل مع الآخرين فذكر إن نفعت الذكرى. هنا القرآن الكريم يأمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن يذكر، ولكن هذه الذكرى مشروطة بالنفع، فذكر إن نفعت الذكرى، لأن الذكرى عندما لا تنفع، طبعا نفع الذكرى هنا له معنيان. المعنى الأول يعني هو أن المقابل يستفيد من الذكرى ويستفيد من التذكير المستمر فيؤمن ويوقن. أما الأمر الثاني من النفع هو إقامة الحجة على هؤلاء الذي لا ينتفع. نحن واجب علينا أن نذكر الآخرين، نذكرهم دائما ذكرى بعد ذكر بعد ذكر، لأن هذا هو الواجب. أما عندما ينتفع الآخرون بالذكرى، ينتفع بها فيأخذون هذه الذكرى ويلتزمون بها ويتحولون إلى أناس ملتزمين بالإسلام، هذا هو هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني، هناك الذكرى نافعة في إقامة الحجة على الآخرين، وهذا هو نفع كذلك. يعني نحن لا نفكر ندعو الناس إلا إذا اطمأننا بأن يأخذوا بما نذكرهم به. لا، القرآن الكريم يأمر هارون ويأمر موسى عليهم السلام بأن يذهب إلى فرعون، بأن يذكر فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله، هذه اللعل دائما موجودة مع كل الناس مهما بلغ مستوى كفرهم ومهما بلغ مستوى طغيانهم، لأننا لا نعلم، قد تنفع الذكرى أناس قد لا نتصور أنها تنفعهم، كما في فرعون. القرآن يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله، هذا الرجاء، نحن نذكر رجاء أن ينتفع، وإذا لم ينتفع هو ولم يستفد هو، فإن الذكرى نافعة من حيث إقامة الحجة عليهم، ومن حيث يعني تأدية الواجب من قبلنا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. ولهذا نرى القرآن الكريم يذكر دائما اليهود رغم عدائهم ورغم مؤامراتهم ورغم حقدهم على الإسلام والمسلمين، لكن يبقى القرآن الكريم يصدع ويبقى يصدح بيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. هذه النداءات القرآنية لها دلالة، دلالات وإيحاءات. الدلالة الأولى كما قلنا استنهاض هؤلاء القوم، عسى ولعل أن تنفع هذه النداءات بعض الناس من اليهود الذين يعيشون الموضوعية ويعيشون الإيمان بعيدا عن التعنت وبعيدا عن التزمت. هذه هي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية في هذا الخطاب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هي تحسيس هؤلاء أن قيمتهم وعزتهم وكرامتهم تكمن في الموقف تجاه هذه النعم الربانية والآلاء الإلهية التي أغدقت عليهم، لأن الموقف هو الأساس في الفوز والنجاح أو السقوط والفشل. وإنهم إن لم يتخذوا الموقف الشاكر الصادق السليم تجاه كل هذه النعم وهذا التفضيل، فإن ذلك يعني تحول النعم إلى نقم والأفضلية إلى غضب إلهي ولعنة أبدية. وهكذا نرى موقف اليهود السلبي دائما والمتمرد دائما، وبذلك حلت عليهم اللعنة وباءوا بغضب على غضب على حد التعبير القرآني. وستحدثنا الآيات الآتية من سورة البقرة عن تلك المواقف المخزية التي وقفها اليهود في تاريخهم، سواء كانت مواقفهم مع موسى عليه السلام أو مع خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ بني إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة، فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم. وسيكشف القرآن الكريم في الآيات المقبلة تأريخ هؤلاء القوم وكيف كان موقفهم من تلك النعم الإلهية والآلاء الربانية، كيف كان موقفهم من أنبيائهم ورسلهم. ونحن لا نستعجل السياق القرآني، فإن سورة البقرة تتضمن عشرات الآيات التي قد تصل إلى أكثر من 100 آية تتحدث عن اليهود وأساليب اليهود في الحياة وتعاملهم مع الآخرين. ولقد جاءت الآية التالية بعد تذكيرهم بالنعم والأفضلية تحذر اليهود من التبعية الفردية لترسم لهم قانون الأفضلية والكرامة الحقيقية البعيدة عن الادعاء والكبرياء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إنها الدعوة إلى التقوى والحذر والاتقاء وحفظ النفس من يوم عظيم ليس فيه محاباة ولا إثرة وليس فيه ادعاءات لكرامات زائفة وامتيازات قومية، وإنما هو المصير الذي يحدد بحسب الأعمال والإنجازات والمواقف. فإن الله سبحانه لم يلد ولم يولد، فليس له ابن ليدخله الجنة جراء عواطف الأبوة الحانية كما يدعي اليهود. نحن أبناء الله وأحباؤه، بل إن الموقف الحقيقي هو بشكر هذه النعم الإلهية والعمل الصالح والتضحية في سبيل الله وترك التعنت والكبرياء والاستكبار والاعتداء على الآخرين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبنو إسرائيل مع الأسف يمثلون الأمة الأشد تعنتا والأشد رفضا للرسالة الخاتمة، بل ولرسالة المسيح عليه السلام ولهذا جاء التركيز القرآني عليهم ليذكرهم بنعم الله من خلال رسالاته وأنبيائه ورسله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما معنى هذه النعم الإلهية على بني إسرائيل؟ وما معنى هذا التفضيل، تفضيل بني إسرائيل على العالمين؟ هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن مولانا باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك.
مستمعينا الأفاضل، نتدبر في لقاء اليوم دقائق في الحديث الكاظمي المبارك الذي استمعنا له آنفا. أيها الأحبة، ورد في الأثار النبوية أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله كان يكثر من دعاء ربي أرني الأشياء كما هي، وفي ذلك إشارة إلى أن سبيل النجاة هو في العمل على بصيرة بحقائق الأمور وبواطنها وعدم الانخداع بظواهرها. إذن إن الإنسان بطبيعته يتأثر بالظواهر ويغفل عن حقائق الأشياء، كما ينبهنا لذلك قول الله أصدق القائلين في الآيتين 6 و7 من سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم. وفي هذا النص القرآني إشارة إلى أن التأثر بظاهر الحياة الدنيا هو علة كون أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون حقيقة الأشياء، كما هو واضح من التدبر في سياق هذا النص. ومن مهام الأنبياء والأوصياء عليهم السلام إعانة المؤمنين على التحرر من أسر ظواهر الأشياء والتفكر فيها وصولا إلى حقائقها استفادة من القرآن الكريم، إذ نلاحظ أن الآية 8 من سورة الروم تبدأ بالحث على التفكر في خلق السماوات والأرض وغيره بعد التنبيه من خطر الخضوع للظواهر في الصد عن معرفة حقائق الأشياء. وحديث مولانا الكاظم صلوات الله عليه يأتي في هذا السياق. كيف؟ البيان يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. يقول مولانا الكاظم عليه السلام: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. ونلاحظ هنا أيها الأحبة أن الإمام لم ينفي أن يكون في الالتزام بكلمة الحق الهلاك أحيانا، وفي ذلك إشارة إلى العلم بظواهر الأمور، يعني أن الظواهر قد تجعل الإنسان يتوهم أن في الالتزام بالحق هلاكا، ولكن هذا الهلاك ظاهري وليس حقيقيا، فهو يستبطن النجاة الحقيقية، وهذه النجاة لا تنحصر في مصداقها الأخروي، بل تشمل حتى النجاة في الحياة الدنيا أيضا. فالتجارب تشهد بصدق الأثر المشهور القائل: النجاة في الصدق. والبيان نفسه يصدق على الشطر الثاني من الموعظة الكاظمية، وهو: ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. فالنجاة بالأخذ بالباطل وهمية ظاهرية ليست حقيقية، حالها حال الباطل نفسه، فهو مؤقت لا دوام له، في حين أن الهلاك ليس الأخروية بل الدنيوية أيضا، هو عاقبة العمل بالباطل كما أثبتت تجارب الناس أيضا. وهذا المعنى نجده في حديث آخر لمولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام روي في كتاب مشكاة الأنوار أنه قال: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من الغفلة عند الرخاء، فالرخاء لا يكون نعمة بظاهره المجرد وباقترانه بالغفلة عن الله عز وجل، بل يكون نعمة إذا اقترن بالشكر وحسن الاستفادة منه، في حين أن البلاء الذي ظاهره نقمة هو نعمة عظيمة إذا اقترن بالصبر وحسن التعامل معه في تقوية دعائم الشخصية الإيمانية للإنسان. نشكر لكم أيها الأحبة طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم في الختام للاستنارة ثانية بالحديث الذي تناولناه فيها، وهو روى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن مولانا باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. Thank you.
التي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي أسلموا. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي أسلموا. ونمضي إلى سبل السلام بنوره، نعز به دنيا وأخرى ونكرم. والذكر من يعرض عن الذكر حتمت له العيشة الضنكى وحطت جهنم. الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي أسلموا. بآياته كشف الحقائق كلها، فيسمو به الوعي السليم ويعظم. بيان قضايانا وتفصيل أمرنا، شفاء لأمراض الصدور وبلسم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي أسلموا. فها نحن بسم الله نستمع الهدى، ونتبع ما يهدي إليه ونلزم. وبالله نستهدي لفهم كتابه، فيا رب وفقنا فإنك أرحم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وممن اشتهر بصدقه وولائه لآل البيت سلام الله عليهم، وهو في طليعة موكب الصادقين بلا شك، هو المرحوم المولى الآخوند الملا أغا الدربندي الحائي. أعتقد أن كل خطيب أو معظم العلماء الأعلام في إيران في النجف الأشرف يعرفون كتابا لامعا اسمه أسرار الشهادات. أسرار الشهادات يعني هو مقتل، لكن مقتل بشكل مفصل، يعني من أروع المقاتل التي دونت فيها تفاصيل مأساة الطف ووقائع الطف. ولا يزال هذا الكتاب يطبع طوال هذه القرنين من الزمن، ومصدر نافع للقاصي والداني. هذا العالم الملا أخوند أو الآخوند الملا آغا الدغبندي الحائري، كيف سمي بالحائري؟ طبعا هو من مواليد إيران عام 1208، وهناك يعني في بلاده في إيران نشأ مكبا على طلب العلم، كانت لديه استعدادات، فهاجر إلى قزوين، كانت يوم ذاك قبل 210 سنوات، كانت في قزوين حوزة علمية فاعلة، وكان يقود أو يشرف على تلك الحوزة المولى محمد صالح البراغاني وأخوه، وهما شهيدان طبعا قتلهما البهائيون المنحرفون. المرحوم الملا أغا الدغبندي درس عند هذين العالمين الجليلين، وأصبح له يوم بعد يوم موقع علمي واجتهادي. وهنا شنو الذي صار؟ وقع الاحتلال الروسي لإيران عام 1240 هجرية، وأصبح لهذا العالم الجليل دور كبير في قيادة المواجهة وسحق ذلك الاحتلال لبلاد إيران، لبلاد الإسلام. وكان إلى جانبه المرحوم السيد الطباطبائي على الله مقامه. وشنو الذي حدث؟ أن المرحوم الطباطبائي توفي في تلك السنة، وكان في وصيته طلب أن ينقل إلى كربلاء لدفنه بجوار أبي عبد الله الحسين. كان السفر آنذاك سفر صعب، خصوصا نقل جنازة، وسائل سريعة غير موجودة، فاضطر المرحوم الدغبندي أعلى الله مقامه أن يصحب الجثمان إلى العراق، وبعد معاناة وصعوبات وصل بالجثمان إلى كربلاء ودفن في صحن الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، جثمان المرحوم الطباطبائي. شنو الذي حدث؟ أن الأغا الدغبندي على الله مقامه الحائري بقى في كربلاء. ستختلف الرواية، بعضهم قالوا بأن الطلاب والأفاضل في كربلاء طلبوا منه، بعضهم يقولون هو رأى مناما مثلا أو حلما، المهم أن بقي في كربلاء طوال سنوات، ثم هاجر إلى النجف الأشراف، يقال بطلب من المرحوم الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الجناجي المشهور بكشف الغطاء أو كاشف الغطاء. فانتقل إلى النجف الأشرف ودرس وواصل بحوثه العلمية العالية على يد الشيخ علي كاشف الغطاء ابن الشيخ جعفر، وعاد بعد ذلك إلى كربلاء ليصبح رجل العلم الأول في كربلاء، مجتهد وعالم ومؤلف. إلى جانب ذلك لم يتخلى هذا العالم الجليل عن شنو؟ رقي المنبر في الصحن الحسيني. ليلية كان يصعد المنبر الدغبندي الحائري في صحن أبي عبد الله الحسين، يدعو الناس إلى الصلاح إلى الإصلاح، ينشر فضائل أهل البيت، يقاوم البدع والانحرافات، ينشر مصائب أهل البيت. وقالوا من كتبوا عنه أن هذا العالم عجيب كان، شديد التوجع والتفجع لمصائب أهل البيت. معروف كان عنا كثير البكاء، وكان يلطم يعني بملابسه، يضرب إيده على صدره، وذاك الزمن يعني هو وأمثاله فتحوا الباب الذي المراجع يقودون المواكب ويلطمون، لكن يلطمون هالشكل بملابسهم ويصعدون المنبر مثل الشيخ جعفر التستري على الله مقامه، مثل الأغاد دربندي الحائري. وأنا أدركت بقية هذا الرعيل، كان عندنا بالنجف الأشرف، لعله هو من أواخر من كانوا تسنموا هذا الخط، المرحوم العالم الولي من أولياء الله سيد محمد تقي بحر العلوم، فهو عالم وهو مؤلف وهو متعبد وزاهد، كان يصعد المنبر ويروي مصائب أهل البيت ويتفاعل بمصائب أهل البيت، بذكر مصائب أهل البيت. هذا المرحوم الدربندي الحائري أعلى الله مقامه بقى بالنجف الأشرف، ثم عاد إلى كربلاء وبدأ بكتابة أو تأليف كتابه هذا أسرار الشهادة، ثم قرر العودة إلى إيران. طيب ليش؟ ها، في تلك الأيام ظهرت في إيران بدعة الانحراف الكبير، وهي فرقة البهائية العميلة، وللأسف انخرط عدد كبير من شباب إيران في بوتقة أو فتنة هذه الفرقة التي هي من بدع الماسونية العالمية والاستكبار العالمي. لكن العلماء شمروا في الواقع عن سواعدهم وتصدوا، واضطر المرحوم الدربندي هذا أن يترك كربلاء ويجي إلى إيران، وكان هو خطيب مفوه ومتكلم، فأخذ يرقى المنابر ويفضح عمالة هؤلاء للماسونية ودورهم التخريبي في تضليل المسلمين. ولشدة تأثيره في إنقاذ الشباب من هالأفكار الضالة، حرقوا بيت هؤلاء وحاولوا مضايقته، وثلاث مرات دبروا مؤامرة لاغتياله فنجا بأعجوبة، والمرة الثالثة خب أصيب بجروح بالغة جدا. هذه كلها عاناها، وطبعا اضطر بعد ذلك أن يغادر ويعود إلى العراق. بقي في العراق فترة قليلة، طلب إليه السلطان ناصر الدين شاه القاجار أن يعود إلى إيران، لأن إيران بحاجة إلى وجود علماء من هذا النمط. فهنا توجه إلى إيران واحتفى به ناصر الدين شاه القاجاري، وكان يحيي مناسبة عاشوراء ويصعد المنابر، وكان له التأثير الكبير بالساحة. يقول المرحوم الأغابزرق الطهراني في كتاب طبقات أعلام الشيعة في هذا اسم الجزء، الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة، يقول أغابزرق: المولى آغا الشهير بالدربندي الحائري عالم متبحر في الفقه والأصول، طال مكثه في كربلاء والنجف، فكان من أجلاء العلماء في عصره، آمرا بالمعروف، الكلام الأغابزرق، ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان طبعا أغابزرق يقول: وكان كثير الحب لسيد الشهداء، اللهم ارزقنا حب سيد الشهداء، أثرت فيه واقعة الطف بشكل خاص، فكان من أجلها متأثرا موتورا. وطبعا يذكر مؤلفات 14 مؤلف مختلف المعارف، لكن كتابه الموفق والذي طالما سمعنا ونسمع به ويستفيد منه الخطباء ويستشهدون به هو أسرار الشهادة، وقد رتبه على نحو 44 مجلسا، وقدم له 12 مقدمة، وذيل المجالس بتذييل خاص. أروع ما يلاحظ أيها الإخوة، بودي أن الخطباء بالذات ينتبهون إلى هذه النكتة، في مقدمة كتابه المرحوم الأراد دربند الحائري شي يقول؟ يقول: صرفت شطرا من عمري في مختلف التصانيف. هذا جدا يعني واجب للخطيب أن يسمع هالجملة ويخليها أمام عيني. وأروع ما لاحظت في كتابه هذه الجملة: بأني صرفت، يقول رحمه الله، شطرا من عمري في مختلف التصانيف، وإن كانت لا تخلو من آجر إن شاء الله، إلا أن أولى ما يصرف فيه العمر وأليق ما يقع فيه العاقل هو تصنيف كتاب ينشر فيه آثار الأئمة الهداة، ولا سيما في فضائل سيد الأوصياء وإقامة العزاء على سيد الشهداء. ثم شيقول للمرحوم الدربندي هاي الجملة: ألتمس من كل شخص ينتفع بهذا الكتاب أن لا ينساني من الدعاء. توفى رحمه الله المغزى الدربندي 1285 هجرية، ودفن في الصحن الحسيني. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه، وإلهي
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه، وإلهي
إلهي سيدي مولاي، أدعوك أرجوك لهدايا، اسمعني اغفر لي ارحمني، أجبني واكشف لي بلوايا، يا أجمل ما في الكون.